بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم احتجم حجمه أبو طيبة وأعطاه صاعين من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه، قال متفق عليه. وفي لفظ دعا غلاما منا حجمه فأعطاه أجره صاعا أو صاعين وكلم مواليه أن يخفف عنه من ضريبته، قال رواه أحمد والبخاري. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأعطى الحجام أجره، ولو كان سحتا لم يعطيه، رواه أحمد والبخاري ومسلم. ولفظه حجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد لبني بياضة فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجره وكلم سيده فخفف عنه، فخفف عنه من ضريبته، ولو كان سحتا لم يعطه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بكسب الحجامة، وهل هو كسب مباح أو كسب منهي عنه، وإذا كان منهيا عنه فهل هو محرم أو أنه لا يعدو درجة الكراهة. هذه آراء لأهل العلم تبعا لفهمهم ولجمعهم بين النصوص الواردة في أمر كسب الحجامة، فقد جاءت آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نهى عن كسب الحجام، وفي بعض الروايات أنه سماه سحتا، وفي بعض الروايات أنه سماه خبيثا، وفي بعض الروايات أنه منع من أكله، ثم جاءت روايات أنه رخص إعطاءه للناضح وإعطاءه للرقيق، وورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه احتجم وأنه أعطى الحجام أجرته. وأمام هذه النصوص المتفاوتة تباينت آراء أهل العلم في الجمع بين هذه النصوص أو ترجيح بعضها على بعض تبعا لمعرفة هذه النصوص وترجيح بعضها على بعض وبلوغ هذه النصوص لبعض الأئمة وعدم بلوغ بعضها، كل ذلك كان له أثر في هذا الخلاف. والذي انتهى إليه الجمهور أن الحجامة أمر مشروع، وأنها من المكاسب التي يجوز التكسب بها، لكنها في كسبها شيء من الدناءة، وفي كسبها شيء من ما يتنافى مع الفضائل والمعالي. ولذلك أجازها القوم والجمهور على أن يمارسها من كان من الموالي أو كان من العبيد، كما كان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه يتجنبها الحر، وكذلك يتجنب الإفادة منها والأكل منها والانتفاع منها، يعني من هذا الكسب يتجنب ذلك الحر. ولا بأس أن يطعم من ذلك المولى والعبد، وأن من احتجم فعليه أن يدفع الأجرة. فأخذها من الموالي وغيرهم أمر سائغ جائز مباح لا غبار عليه، لكن قد يشكل على ذلك أمر، وهو أن الموالي قد يأخذون هذه الأموال ويعطونها لمواليهم لسادتهم، فهل يسوغ للسادة أن يأكلوا هذه الأموال؟ وهل يسوغ للسادة أن يفيدوا من هذه الأموال؟ هذا ما ينبغي أن يلاحظ، بأنه لا ينبغي للسيد أن يصرف هذه الأموال على ذاته وعلى أهله، وإنما يصرفه في إطار من اكتسبه، يعني إن كان له موالي وإن كان له دواب وإن كان له حيوانات يصرفها عليهم، ويتنزه عن أكلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى محيصة أن يطعمها أو أن يطعمها، وقال له أطعمها ناضحك وأطعمها رقيقك. فهذا ما ينبغي أن يلاحظ، وبهذا يجمع بين هذه الأدلة كلها، وبهذا نعرف أن وصف النبي صلى الله عليه وسلم لأجر الحجامة بأنه خبيث، يعني مما يستقذر ومما يستخف ومما يستهان، لا أنه محرم، بمعنى أنه لا يجوز الاستفادة منه. وكذلك تدل هذه الأحاديث على أن هذه المهنة لا ينبغي لأهل الشرف أن يعملوها أو أن يتعاملوا بها، وإنما هي لأهل الطبقات التي يجوز لها أن تتعامل بذلك كالموالي ونحوهم. نعم.
قول الناضح، هل يقصد الدابة ولا
الناضح؟ الدابة تسمى ناضحا، وأيضا المولى الذي يعمل عليها والعبد يسمى نضاح.
وإذا كان حرا ينضح على دابة؟
حتى وإن كان حرا يسمى نضاح، لأن هذه نسبة إلى فعل، نسبة إلى صناعة. نعم. هل هذه حجامة؟ وسحب الدم من الوريد هذا ليس يعني مقصود لذاته، هذه ليست مهنة في حد ذاتها، وإنما هي من المهن التي يتعاطاها الأطباء ونحوهم. لكن السؤال قد يرد، هل تكون هذه المهنة لمن يحلل الدم ويستخدم الدماء في التحليل ونحو ذلك؟ الذي يظهر والله أعلم أنه لا يقاس، لأن اليوم الذين يتعاملون مع التحاليل هم لا يلمسون الدم، ولا يقع الدم يعني ولا يتعاملون معه التعامل المباشر كما هو الحال بالنسبة للحجام، لأن الحجام يمص الكؤوس، ولأن الحجام يباشر الدم مباشرة حيث يشرط ما تجمع من الدم، فالعمل مختلف فيما يظهر لي والله أعلم. كنا وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على حديث محيصة، والكلام كلام ابن العربي الذي جمع فيه بين هذه الأحاديث. فابن العربي يقول إن الأجر أجر الحجامة إن كان على شيء معلوم يجوز، وإن كان على شيء غير معلوم لا يجوز. فكأنه رأى المنع، حمل المنع على أنه أمر مجهول، لأن الرجل الذي يحجم قد يكتفي المحجوم بكأس، وقد لا يكتفي فيحتاج إلى تكرار الحجامة مرة ومرة ومرة. فلما كان العمل غير معلوم لذلك قال ابن العربي إنه تكره الإجارة فيه لجهالة، أما إذا كانت معروفة فلا. لكن هذا الذي ذهب إليه ليس هو مناط علة النهي، وإنما وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم له بأنه خبيث، لعل هذا هو تحقيق المناط في المسألة. ولذلك أبيح للموالي ومنع منه الأحرار. قال: وجمع ابن العربي بين الأحاديث، يعني التي تدل على الإباحة أو النهي، بأن محل الجواز إذا كانت الأجرة على عمل معلوم، ومحل الزجر على ما إذا كانت على عمل مجهول. قال: وحكى صاحب الفتح، يعني الحافظ ابن حجر، عن أحمد وجماعة الفرق بين الحر والعبد، ولعل هذا هو يعني أرجح الأقوال. فكرهوا للحر الاحتراف بالحجامة، وقالوا يحرم عليه الإنفاق على نفسه منها، وكذلك على من كان على هيئته وشاكلته، لأن محيصة سأل أو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفقه على أيتام عنده، فأبى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويجوز له الإنفاق على الرقيق والدواب منها، وأباحوها للعبد مطلقا. وعمدتهم حديث محيصة، لأنه صلى الله عليه وسلم أذن له، أو لأنه أذن له صلى الله عليه وآله وسلم أن يعلف منها ناضحه، أن يعلف منه ناضحه. قال: والناضح اسم للبعير والبقرة التي ينضح عليها من البئر أو النهر، بمعنى أنه يسقى بها. قال: ورواية الموطأ وأطعمه نضاحك أو نضاحك، أطعمه نضاحك، قال بضم النون، جمع يعني الرقيق الذين يعملون على السقيا. قال بضم النون وتشديد الضاء جمع ناضح. قال ابن حبيب: النضاح الذين يسقون النخلة، وفي الغالب الذين يسقون النخيلة، وفي الغالب يكون هؤلاء يعني من الموالي. واحده ناضح من الغلمان، من الغلمان ومن الإبل، وإنما يفترقون في الجمع، فجمع الإبل نواضح يعني يجمع، وجمع الغلمان نضاح. ثم بعد ذلك أورد حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، وهذا الحديث والذي من بعده أخرهما المؤلف في الذكر كأنه يريد أن يختم المسألة ببيان أن الأمر مباح ويؤكد على الإباحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفعل المحرم بل لا يأتي المنكر بل لا يأتي المكروه. فقال احتجم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم يعني فعل الحجامة لا أنه باشرها وإنما طلب ممن يحجم أن يحجمه صلى الله عليه وسلم. حجمه أبو طيبة وهذه كنية الصحابي الذي فعل ذلك بالنبي عليه الصلاة والسلام. حجمه لا مشكلة الفعل حجم نحن أصلا هذا فعل ماضي الفعل حجم يحجم أو يحجم فهو حجام أو حاجم إذا قلنا على وزن اسم الفاعل حاجم وحجام صيغة مبالغة لكثرة تعاطيه الحجامة. قال حجمه أبو طيبة وأعطاه يعني النبي صلى الله عليه وسلم مقابل هذا العمل الذي عمله أعطاه صاعين من طعام صاعين من طعام بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلم مواليه فخففوا عنه يعني خراجه أو خففوا عنه ضريبته أو خففوا عنه ما يأخذونه منه لقاء تركه يعمل. قال فخففوا عنه والحديث متفق عليه يعني أخرجه أحمد والبخاري ومسلم. وفي لفظ آخر قال دعا غلاما منا يعني من موالي الأنصار وليس المراد به يعني من أنفسهم لأنه غلاما منهم يعني معشر الأنصار. حجمه فأعطاه يعني النبي صلى الله عليه وسلم أجره مما يدل على أن ذلك مباح إذ لو كان محرما لما فعله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الأجر سماه صاعا أو صاعين كما قال من طعام وكلم مواليه أن يخففوا عنه من ضريبته يعني مما ضربوه عليه من خراج ومال يدفعه إليهم نظير تركه يعمل إذ الأصل أن المملوك إنما يعمل لسيده فكونه يعمل لغيره نظير الأجر فيأخذ منه السيد شيئا من دخله لأن العبد وما ملكت يداه لسيده. قال رواه أحمد والبخاري. نعم هو ليس مكاتبا لأنه لو كان مكاتب السيد يأخذ منه مقدار الكتابة فقط لكن الأصل هنا أن السيد أن العبد إذا اشتغل يأتي بكل ماله ويسلمه لمين؟ للسيد وعلى السيد أن يتكفل بالإنفاق عليه لأن هذا مال ولأن العبد هذا مال يباع ويشترى. لكن قد يرأف السيد بالعبد فيجعل له خراجا يعني يطلب منه مبلغا معينا منظير تركه يعمل والسيد يتكفل بمؤونته أيضا وهذا من باب الإرفاق بالموالي وبالعبيد وليس هو يعني أمر لازم وإنما هو من الأمور الجائزة. والفرق بينه وبين الكتابة أن الكتابة لها غاية وهدف وهي أن يشتري العبد نفسه، بحيث إنه إذا جمع مبلغا معينا لسيده يصبح أو يصبح عتيقا حرا بإكمال ذلك المال. أما هذا الخراج والضريبة وما يكلف به السيد عبده من جمعه ومن دفعه نظير الأعمال التي يقوم بها، فهذا أمر يعني جائز، لأنه حق للسيد، لأن مال العبد كله حق للسيد. ها إيش بقى؟ المولى من ألفاظ التضاد كما يقولون، تطلق على السيد وتطلق على الايه؟ على العبد، كل منهما ولي للآخر وموال له. ها يطلق على العبد قبل العتق يسمى مولى، ويطلق على العبد بعد العتق يسمى مولى، لأن الموالاة والولاية لها أسباب، من أسبابها العتق، ومن أسبابها الرق، ومن أسبابها الحلف، ومن أسبابها الإسلام. فهذه من الألفاظ، ألفاظ التضاد أو الألفاظ المشتركة. نعم ايه لا ما يؤثر، لان الراوي شك هل هو صاع ولا صاعين، وهذا لا يؤدي الى اختلاف في الحكم، لان المبلغ الذي او الكمية التي دفعها اليه هي اجر، فشك الراوي في مقدارها. حتى لو تكررت يعني مرة صاع ومرة صاعين هذا بعيد، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد كرر الحجامة كما ورد في حديث ابن عباس، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، واحتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فتكررت الحجامة منه، ولكن يعني التكرار يدل على أنه مرة أعطاه صاعا ومرة أعطاه صاعين، هذا احتمال وارد، وإن كان يعني اعتبار الشك هنا أولى، والشك لا يؤثر في الحكم. لا ما في اضطراب، هو فيه إثبات أن النبي أعطاه، وهذا هو محل الايه؟ محل الاستنباط، لكن ما المقدار الذي أعطاه؟ قد يكون النبي أعطاه ما بين الصاع والصاعين، صاع ونصف، فمن أكمل وجبر النقص قال صاعين، ومن حذف النقص قال إيه؟ قال صاع، وهذا أيضا وارد. قال وكلم مواليه أن يخففوا عنه من ضريبته، والضريبة هو المال الذي يدفعه السيد، أدفعه العبد لسيده نظير عمله، يقال يسمى ضريبة. قال رواه أحمد والبخاري. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو كان سحتا لم يعطه. فكأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بهذا الحديث يرد على من حرم أجرة الحجامة، فقال لو كان محرما لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي لا يفعل المحرم. هذا لا يعني ما فيش فرق بين كونه الآن مثلا، نحن انت أظن غبت عننا يومين أو ثلاثة ولذلك فاتك شيء، نحن في درس أمس والذي قبله قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الحجام وعن مهر البغي، فلو كان محرما هل يجوز لمن يستأجر بغي أن يقول أنا يلزمني أن أدفع الأجرة ويحرم عليها أن تأخذها؟ ما فيش مع الفارق، لأن الحديث ورد وقرن بين الايه بين الأمرين، فقال نهى عن كسب الحجام وعن مهر البغي وعن ثمن الكلب ومر بنا. لكن نحن لما قلنا هنا إن هذا كلمة الخبيث صرفناها عن معناها المتبادر وهو التحريم إلى معنى الاستقذار، من أجل التعارض الوارد بين إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم وبين إيه، وإن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه، والأجرة كسب الحجام لو كان حراما لحرم النبي صلى الله عليه وسلم الحجامة نفسها، فلما كانت الحجامة مباحة وفعلها صلى الله عليه وسلم مع كونه وصفها بأن كسبها خبيث دل ذلك على صرف النهي عن ظاهره إلى معنى آخر. هذا المعنى الذي يتناسب مع الأدلة أن يقال إنه مهنة دنيئة، ولذلك لما كان العبيد يباشرونها هي في نظرهم وفي حقهم مهنة عادية، لكنها في حق غيرهم من الأحرار ومن ذوي الشرف مهنة لا ينبغي أن يباشرها أهل المعالي وأهل الإيه وأهل الشرف. وبهذا يجمع بين الروايات، وكما قلنا إن الجمع بين الأدلة أولى من إهمال بعضها. نعم، يعني يحجم بدون يعني تقربا هذا جائز، بل ينال فيه ثواب، ولذلك كان بعض أهل العلم ومر بنا في درس ماض أنهم قالوا إنما حرم أجر الحجامة لأنها من أعمال البر، من الأعمال التي يتقرب بها، فلا يجوز أخذ الأجرة عليها مثل الإمامة ومثل الأذان، فهذا تمريض، وفيه معاونة للأخي للمريض، وفيه شفاء للمريض، فلما كان من أعمال القرب ومن أعمال البر حرم أخذ الأجرة عليه. هذا وجه ذهب إليه أهل بعض أهل العلم، ولا شك إن من يعني حجم غيره بدافع إعانته وشفائه من مرضه الذي نزل به على وجه القرب ذلك يعتبر من الأعمال الجائزة، ولا يقال إنها مهنة، لأن المهنة هي التي تتطلب الإيش أخذ الأجرة. واضح؟
في سؤال أخذ نفسه بالنسبة للحجام مثلا، إذا قيل مهره هذا كسبه خبيث تقدم بإنسان من خبة من قدرته تقدم له مهر، هل هو أن يرفض أنه ما يزوجه؟ هذا معروف أن الحجام لا يزوج كثيراً،
إذا كان تقدم لأمثاله يزوج، وفي الغالب أنه إنما يتقدم لأمثاله، فنحن أبحنا أن يطعمه ناضحه وأن يطعمه رقيقه، وإذا كان هو واحد منهم فالكسب بالنسبة له لا يعتبر خبيثا، بل الكسب بالنسبة له كسب عادي، وإنما هو بالنسبة لغيره.
لكن حرمه يمتنع،
هذا موضوع آخر، ما لنا ما هو موضوعنا في هذا الموضوع في هذا المحكم. في حق من هو مثله ليس بخبيث ولهم أن يأخذوه. قال رواه أحمد والبخاري ومسلم. طيب ما دام رواه أحمد والبخاري ومسلم لما لم يقل متفق عليه؟ لكن لما كان مسلم روى الحديث بلفظ مغاير للفظ البخاري قال ولفظه حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة، فهنا حدد موالي العبد. وبنو بياضة قبيلة من قبائل الأنصار، ولذلك قول أنس حجم منا مولا منا يعني من موالي الأنصار. قال فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره، وسمى ما أعطاه أجرا، وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما معلقا، وهذا يعني من كلام ابن عباس ولو كان سحتا، يعني مالا سحتا مالا محرما لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشوكاني معلق على هذه الأحاديث التي جاءت في الصحيحين، قوله أبو طيبة، قال بفتح الطاء المهملة وسكون التحتية بعدها موحدة، اسمه نافع. قوله وأعطاه صاعين من طعام، في الرواية الأخرى صاعا أو صاعين، وفي رواية أبي داود فأمر له بصاع من تمر. فعندئذ نقول يمكن ترجيح الروايات التي جاءت من غير شك على الروايات التي جاءت بشك. وفي رواية لمسلم فأمر له بصاع أو مد أو مدين، وهذا أيضا يمكن أن يقال أمر له بصاع أو مد أو مدين، شك من الراوي. قال على الشك. قوله وكلم مواليه، وفي رواية أبي داود فأمر أهله، والمراد بالأمر هنا يعني على سبيل الشفاعة لا على سبيل الإيه؟ الوجوب. قال والمراد بمواليه سادته أو ساداته، والمراد بمواليه ساداته، وجمع لكونه كان مملوكا لجماعة، كما يدل على ذلك رواية مسلم حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة. ولا يلزم أن يكون لجماعة، قد يكون لواحد منهم. قوله فخففوا عنه، قال في الكلام حذف والتقدير، كلم مواليه أن يخففوا عنه فخففوا عنه كما في الرواية الأخرى. قال ولفظ أبي داود فأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. قال وفيه جواز الشفاعة للعبد إلى مواليه في تخفيف الخراج عنه. قوله ولو كان سحتا، قد تقدم ضبطه وتفسيره. قال السحت هو المستقذر أو المحرم، معناه في شرح الأحاديث التي قبل، يعني وقد تقدم ضبطه وتفسيره وتفسير معناه في شرح الأحاديث التي قبل هذا. وفي رواية للبخاري ولو علم كراهة لم يعطه، يعني كراهة تحريم. وهذا القيد فيه نظر، ولماذا لا يكون كراهة تنزيه؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يفعل الأكمل وما هو حلال مباح، وكراهة التنزيه لا ينبغي أن يحمل عليها الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي المكروه. وفي رواية له أيضا ولو كان حراما لم يعطيه، وذلك ظاهر في الجواز. قوله من ضريبته، قال الضريبة تطلق على أمور منها غلة العبد كما في القاموس، وهي بفتح المعجمة فعيلة بمعنى مفعولة، وجمعها ضرائب، ويقال لها خراج، ويقال لها غلة، ويقال لها أجر. قال والحديثان يدلان على أن أجر الحجامة على أن أجرة الحجامة حلال. قال وقد قدمنا الخلاف في ذلك وما هو الحق، وقد عرفنا أن الحق أنها حلال، وأنها وإن كانت كسبا دنيئا وكسبا متواضعا ينزه عنه الأحرار. نعم.
كيف صار الأمر عن الوجوب هنا؟ ما هو صار؟ فأمرها صار الأمر عن الوجوب.
إيه؟ لأنه أمر أهله، وجاء في بعض الروايات فكلم أهله، فهذه الألفاظ التي جاءت صرفت لنا الأمر من الوجوب إلى الندب، وهي مسألة التكليم، لأنها في مقام الشفاعة، والشفاعة لا تكون في الأمر الواجب. ها؟ نعم. من قال لك أن الذبح والسلخ من الأمور الدنية؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم ذبح، ذبح، وكان كبار الناس يذبحون ويتقربون إلى الله بالذبح والسلخ، لكن كون هذه أعراف الناس تعارفوها قد يكون فيها شيء من أمر الجاهلية، وإنما يقتصر في معرفة دنايا الأعمال ومكارم الأعمال على ما وردت به النصوص. ما فهمت السؤال. ايه، كونه يحمل العلم، الموالي يحملون العلم ايضا. نسيت ان عطاء وعكرمة ونافع هؤلاء من الموالي، وكانوا يحملون العلم، لا ارتباط بين حمل العلم وبين الحرية والايه وكونه مولى. لكن نحن نقول ان هذه الاعمال التي كرهها الشارع ينبغي ان يترفع عنها اشراف الناس، وخاصة من كان من اهل العلم، فان العلم شرف يزين صاحبه. ولذلك اذا كان، لكن اذا لم يجد عملا واضطر الى مثل هذه الاعمال فهو اولى من ان يمد يده للناس. واضح؟ قال باب ما جاء في الأجرة على القرب. والمراد بالقرب جمع قربة، يعني هل الأعمال التي يتقرب الناس بها إلى الله يجوز لأحد أن يأخذ عليها أجرة؟ هذا ما أراد المؤلف بيانه في هذا الباب. باب ما جاء في الأجرة على القرب. قال عن عبد الرحمن بن شبل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. قال رواه أحمد. قال وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اقرأوا القرآن واسألوا الله به، فإن من بعدكم قوما يقرؤون القرآن يسألون به الناس. رواه أحمد والترمذي. قال وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخذتها أخذت قوسا من نار. قال فرددتها. رواه ابن ماجه.
غير همزة عندنا؟
لا، فقال إن، مقول القول همزته دائما مكسورة. قال ولأبي داود وابن ماجه نحو ذلك من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لي عثمان بن أبي العاص لا تتخذ مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا. هذه الأحاديث بدأ بها المؤلف، وكأن المؤلف رحمه الله نهج منهجا يبدأ فيه بذكر الأحاديث التي تدل على النهي، ثم يتبعها بعد ذلك بالأحاديث التي تدل على الإباحة، كأنه يرى أن هذه الأحاديث إما منسوخة أو أنها خاصة، وما ورد من الإباحة والجواز هو آخر الأمرين، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم. أورد حديث عبد الرحمن بن شبل قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه، يعني الغلو الذي هو الإفراط، ولا تجفوا عنه بمعنى أن تهجروه، ولا تأكلوا به، وهذا محل الشاهد، نهانا عن أن نجعل القرآن سببا ووسيلة للأكل، كأن يكون ذلك إما بالتعليم وإما بإيجار نفسه للقراءة كما يفعله البعض، أو أنه يأتي ويقرأ القرآن بين الناس كي يعطونه كما يفعله البعض، هذا هو المنهي عنه. قال: ولا تستكثروا به، يعني ولا تستكثروا الأموال وتستكثروا من الناس بأن تأخذوا منهم مقابل قراءة القرآن. فهذا الأثر ظاهره، أو هذا الحديث ظاهره، النهي عن أخذ شيء لقاء ومقابل قراءة القرآن. نعم، يعني التنطع في فهم المراد منه والاستدلال به في غير ما محل الاستدلال، هذا كما فعلت الخوارج وغيرها عندما استدلوا بظواهر القرآن على أمور ليست هي حقيقة وواقع. نعم، إيه لا تتعجل، إذا كان مدرس القرآن ولا نحن الآن بنقرر هذا ما ذكره ابن تيمية الجد. ثم ساق حديث عمران بن حسين قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن واسألوا الله به، يعني اجعلوه بين يدي سؤالكم، فإن القرآن شافع يشفع، وإن من توسل إلى الله بقراءة القرآن فإن ذلك جائز، لأن قراءة القرآن من أفعال العبادة، والله تعالى أمرنا أن نتقيه وأن ندعوه وأن نتوسل له: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. فمن ما يتوسل به هو قراءة القرآن، تقرأ وتسأل الله أن يجعل هذه القراءة خالصة لوجهه، وأن يثيبك وأن يعافيك وأن يرفع عنك وأن يعطيك بقراءتك كلامه سبحانه وتعالى، فهو من باب التوسل بأسماء الله وصفاته، هذا معنى واسألوا الله به قوسا من النار، مما يدل على نهيه عن أخذ هذه القوس، لأنها في مقابل تعليم القرآن وأجرى لتعليم القرآن. قال رواه ابن ماجه ولأبي داود وابن ماجه نحو ذلك من حديث عبادة بن الصامت، يعني نحو حديث أبي في النهي عن أخذ مال مقابل إقراء القرآن. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعثمان بن أبي العاص لما ولاه: لا تتخذ مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا، يعني يؤذن بالأجر، لأن الأذان من أعمال القرب، والمفروض أن الناس يفعلونها تقربا إلى الله ويعملونها احتسابا، ولذلك لا يجوز أن يؤخذ عليها أجر. هذه المسألة بدأ المؤلف بذكرها وساق هذه الأحاديث التي تدل على النهي عن أخذ شيء مقابل القرآن أو مقابل العبادات. وأهل العلم اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من أخذ بظاهر هذه الأحاديث ونهى عن أخذ الأجر على أعمال البر كالإمامة والأذان وإقراء القرآن، ومن أهل العلم من رأى أن ذلك أمر مباح، واستدلوا بأحاديث من أشهرها: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وغيرها من الأحاديث كحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في السرية التي نزلت قرية وأبى أهلها أن يضيفوهم، ولدغ سيد ذلك الوادي واشترط الناس أو الصحابة ألا يرقوه إلا إذا جعل لهم جعلا، فجعلوا له جعلا من الغنم فرقوه فبرئ فأخذوا ذلك الجعل. وظاهر هذه الأحاديث أنها متعارضة، والذي ذهب إليه الجمهور على أنه يجوز أخذ الأجرة في هذه الأعمال وإن كانت هي في أصلها قرب، يعني يتعبد بها ويتقرب بها إلى الله، وهذه التي يأخذونها هي فضل وزيادة من الله جل وعلا لا يضيع بسببها الأجر والثواب عند الله. وحملوا حديث عبادة أو حديث أبي على حالة خاصة، قالوا لأن أبي رضي الله عنه أول ما بدأ يعلم كان يعلم ذلك احتسابا، ولم يكن يخطر في باله أمر الأجر وأمر القوس، فلما أعطي القوس كأنه حمله على أجر دنيوي، لذلك نهاه النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم قال في هذه الأحاديث التي ظاهرها النهي حيث لم يجدوا لها مبررا وعلة قالوا هي واقعات عين خاصة بهؤلاء، إما لشرفهم ولعلو منازلهم ولقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم، فحتى لا يضيع شيء من ثوابهم نهاهم النبي عن أخذها، كأنه نهاهم عن أخذها على سبيل الترفع، لكن الصيغة التي جاءت بها الأحاديث خاصة حديث أبي مشعر بغير ذلك، لأن فيه تهديد وفيه وعيد حيث قال له: إنك تتقلد قوسا من النار، مما يدل على أن المسألة ليست مسألة ترفع وإنما هي أمر منهي. وبعض أهل العلم قال إن هذه الأحاديث منسوخة لأنه جاءت بعدها أحاديث دلت على إباحة أخذ الأجرة على قراءة القرآن. وبعض أهل العلم يقول جمعا بين النصوص إنما يأخذه الإنسان ليس أجرة على عمل القربة وإنما هو أجرة على حبسه عن الاسترزاق. فمثلا هذا المؤذن الذي يحبس نفسه من أجل أن يؤدي الأذان في وقته فما نعطيه من مال لا على الأذان وإنما على إيه؟ على حبس نفسه وعدم انشغاله بغير تلك العبادة. وهكذا بالنسبة للإمام وهكذا بالنسبة للمعلم فهم إنما يعطون الأجر لا في مقابل ما يعملون من أعمال قربة وإن في مقابل ما يتفرغون به ويقتصرون عليه. هكذا جمع بعض أهل العلم بين أحاديث النهي وأحاديث الرخصة. والذي عليه أهل الجمهور أهل العلم وكثير منهم أن هذه الأعمال أعمال مباحة يجوز أخذ الأجرة عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من ذلك الجعل وقال لهم اضربوا لي معكم بسهم ليزيل من نفوس الصحابة رضوان الله عليهم أي شك في إباحة ذلك المال. هذا مجمل ما أورده في هذا الباب. يقول في الكلام على هذه الأحاديث الثلاثة: أما حديث عبد الرحمن بن شبل فقال في مجمع الزوائد لأنه رواه أحمد رجال أحمد ثقات قال وأخرجه أيضا البزار يعني في مسنده قال ويشهد له أحاديث منها حديث عمران بن حسين وحديث أبي بن كعب المذكوران في الباب ومنها حديث جابر رضي الله تعالى عنه عند أبي داود قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا الأعرابي والعجمي فقال اقرأوا فكل حسن وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح يعني السهم يتعجلون ولا يتأجلون. ومعنى يتعجلون يعني يحصدون أجرة إقرائه وقراءته ولا يحتسبون في ذلك. هذا معنى يتعجلونه ولا يتأجلونه. فهذا الحديث يدل على أن أخذ الأجرة عليه من الأمور المنهية عنها والأمور المذمومة التي ذم بها النبي صلى الله عليه وسلم من يفعله. قال ومنها أي ومن هذه الأحاديث التي تدل وجاءت شاهدة لحديث عبد الرحمن بن شبل حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه عند أبي داود أيضا وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا قبل أن يقرأه قوم يقيمونه كما يقام السهم يتعجل أجره ولا يتأجله وهو نص صريح في محل النهي. هذا ما أورده الإمام الشوكاني مؤكدا وموثقا ومصححا حديث عبد الرحمن بن شبل والأحاديث الأخرى. قال وأما حديث عمران بن حسين فقال الترمذي بعد إخراجه هذا حديث حسن ليس إسناده بذاك، يعني أنه ضعف. إذن فالحديث فيه علة. قال وأما حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال فأخرجه البيهقي أيضا، يعني في سننه الكبرى، والرويان في مسنده. قال البيهقي وابن عبد البر، يعني وأن هذا الحديث أخرجه ابن عبد البر يعني في كتابه التمهيد، هو منقطع يعني بين عطية الكلاعي وأبي بن كعب. وكذلك قال المزي، أين قاله؟ في كتابه تحفة الأشراف. وكذلك قال المزي يعني إنه منقطع. قال وتعقبه الحافظ، وأين يتعقب الحافظ المزي؟ ها؟ في إيش؟ لا، المزي الحافظ ابن حجر له تعقبات على المزي في كتابه تحفة الأشراف، واسمه النكت الظراف، وهو مطبوع مع كتاب تحفة الأشراف، اسمه النكت الظراف على ايه؟ على تحفة الأشراف. قال والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.